أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نحاول إن شاء الله تعالى من هذا البحث أن ندخل في أدلة إثبات وجود الإله أو أدلة إثبات وجود الله، ولكنه في المقدمة نحتاج إلى الإشارة إلى أنه أطلب من المتابعين لهذه الأبحاث، لأنه وصلتني رسائل متعددة، أنه سيدنا هناك بعض الإصطلاحات العلمية التي تستعملها، وهذه الإصطلاحات غير معروفة وغير معلومة لنا، فإذا أمكن أن توضحوا الإصطلاح أو المطلب تبسطوه. ولذا أنا من الأعزة أستميحهم عذرا أنه إذا وجدتم أنه أنا فد إصطلاح أوضح أكثر من اللازم، مو بالضرورة أقصدكم، وإنما أقصد كثير من الأعزة اللي يستمعون هذه الأبحاث. في المقدمة لابد أن نتعرف على المناهج التي ذكرت في المقام في مسألة إثبات وجود الله أو الاتجاهات، ولكنه قبل أن نقف على هذه الاتجاهات والمناهج أحتاج إلى بيان مقدمة واضحة للأعزاء ولكنها تحتاج إلى توضيح، وهي أنه لا بد أن نميز جيدا بين مفردة الإمكان ومفردة الوقوع. أعزائي، كما ذكروا في الأبحاث الفلسفية أن الإمكان أعم من الوقوع، بمعنى أن الشيء قد يكون ممكنا ولكنه لا يوجد عندنا دليل على أنه هذا الممكن هل تحقق في الخارج أو لم يتحقق في الخارج، هل وجد في الخارج أم لم يوجد في الخارج. فإذا كان الشيء ممكنا ولكنه وأيضا وقع في الخارج، عند ذلك نقول هذا الممكن قد تحقق وجوده في الواقع الخارجي. أما إذا كان الشيء ممكنا إلا أنه بعد لم يقع، عند ذلك مجرد أنه ممكن لا يستلزم أن يكون ماذا؟ قد وقع في الواقع الخارجي. على سبيل المثال للتوضيح، افترضوا إنسان له رأسان أو أصابع يده، بدل أن تكون خمسة هي ماذا؟ ستة مثلا. هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم أعزائي، ما المحذور في أن يكون الإنسان له ماذا؟ رأسان، أو إنسان له قلبان، أو إنسان له أصابع اليد ستة أو أكثر أو أقل، هذا ممكن كله. ولكن إذا صار ممكنا فبالضرورة أنه وقع في الواقع الخارجي أو لم يقع؟ لا ملازمة. ومن هنا فليس كل ما هو ممكن فهو بالضرورة واقع في الواقع الخارجي وفي الوجود الخارجي، ولكن بالعكس صحيح، يعني كل ما هو واقع في الواقع الخارجي فهو ماذا؟ فقد ثبت إمكانه في الرتبة السابقة عليه. هذه مقدمة نحتاجها لبيان الاتجاهات الموجودة في المقام. الاتجاه الأول في مسألة أدلة إثبات وجود الله، الاتجاه الأول أنه، التفتوا لي جيدا، أنه يمكن إقامة الدليل على وجود الإله أو على وجود الله، فمن حيث الإمكان هو ماذا؟ ممكن، ومن حيث الوقوع أيضا عندنا دليل أو أكثر على وجود ماذا؟ على وجود الله. إذن الاتجاه الأول بين الفلاسفة وبين المتكلمين وبين الإلهيين يعتقدون أولا أنه يمكن إقامة الدليل، بالإضافة إلى ذلك مو فقط يمكن، عندنا ماذا؟ عندنا دليل على وجوده، على وجود الإله، على وجود الله. هسه أعم من أن يكون دليل واحد أو 10 أدلة أو 100 دليل، المهم ولو يكفي ماذا؟ دليل واحد على إثبات وجود الله. هذا هو الاتجاه الأول. إذن من يريد أن يدخل إلى البحث لا بد أن يشير إلى هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني أنه يمكن إقامة الدليل على وجود الإله أو وجود الله، ولكنه لا يوجد عندنا دليل أنه موجود أو ليس بموجود. إذن يقبل إمكان إقامة الدليل ولكن يوجد دليل على الوقوع أو لا يوجد، لأن كل الأدلة افترضوا التي ذكرت في محلها لإثبات وجود الله هذه غير صحيحة، غير تامة، ناقشها الفلاسفة، ناقشها الملحدون ونحو ذلك. ما أدري واضح صار؟ إذن الاتجاه الثاني يقبل الإمكان ويرفض ماذا؟ ويرفض الوقوع، ويقول لا يوجد عندنا دليل على وجودي أو على، ولا يوجد دليل على وجود إله أو على وجود الله. لماذا؟ يقول أدليلكم الأول هذا إشكاله، دليلكم الثاني، وهذا ما نجده في جملة من كلمات الملاحدة أو الذين ينسبون إلى الإلحاد، يقول أنتم هذه أدلتكم، الدليل الأول هذه مناقشة، الدليل الثاني هذه، الدليل الثالث كما سنشير إليه في كتاب وهم الإله لدوغنز مولان، هناك يصرح يقول عده الفلاسفة والمتكلمين عندهم 4، 5، 10 أدلة، وهذه أولا ثانيا ثالثا رابعا. هذا ده يتكلم في الاتجاه الأول له في الاتجاه الثاني، هذا ده يتكلم في الاتجاه الثاني، يعني قبل إمكان إقامة الدليل على وجود الله ولكن يرفض وجود دليل على وجود الإله. هذا همتنا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، خلوا ذهنكم يمي، الاتجاه الثالث يرفض إمكان إقامة الدليل على وجود الإله. يقول أساسا إقامة الدليل ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. هذا بعد لا يحتاج أن يرفض الوقوع، لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الشيء ممكنا فهو ماذا؟ فهو غير واقع بالضرورة. ما أدري واضح؟ إذن هذه اتجاهات ثلاثة. إحنا لابد أن نسأل الذي يقف أمامنا في الاتجاه المقابل، هو من المعتقدين بالاتجاه الأول أو معتقدين بالاتجاه الثاني أو معتقدين بالاتجاه الثالث؟ هسه الآن فيما يتعلق بالاتجاه الثالث، خلوا ذهنكم جيدا يم، يوجد دليلان عندهم الذي يرفض الإمكان. الدليل الأول الذي أشاروا إليه وأقاموه، قالوا أن العقل البشري غير قادر على أن ماذا؟ أن يتعرف على الله. لماذا؟ لأن الإله لا محدود، ومدارك الإنسان وقدرة الإنسان ماذا؟ محدودة. إذا لا معنى ماذا؟ أن يستطيع أن يقيم دليلا ماذا؟ على وجود لا محدود. هو محدود، كيف يقيم دليلا؟ ما أدري واضح؟ ولهذا أنا بودي أن هذه المناهج تكون واضحة عند الأعزة، حتى واحد من يجي يقف أمامك يقول لك أنا ما أؤمن بوجود الله، أولا الأقل اسأل أقول له أنت وين أنت؟ في هاي دائرة، في الدائرة الثالثة، في الدائرة الثانية، في الدائرة الأولى، حتى نعرف كيف نتكلم معك، ما هو المنهج الذي نتبعه معك. التفتوا لي جيدا، هذا هو الدليل الأول لهؤلاء، لأصحاب الاتجاه الثالث، عدم قدرة العقل على ماذا؟ على إقامة الدليل. إذن يغلق باب الإمكان. الدليل الثاني، يقولون أن هذا الإله الذي أقمتم الدليل على وجوده يستحيل أن يكون موجودا. كيف أنت تريد أن تقيم دليل على أنه ماذا؟ هذا موجود. يقول هذا الذي أقمت الدليل على وجوده يستحيل أن يكون شنو؟ موجود. أنا أضرب مثال للأعزة حتى تتضح النظرية هذا الاتجاه، وهذه نظرية حديثة تقريبا حديثة، ما يعبر عنها بمتنافي الصفات. أنت تقيم دليلا، الماء ما هو عزيز؟ سائل لو جامد، ها؟ فتقيم دليلا على أن هذا السائل جامد، معقولة وغير معقولة؟ لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكون الجامد سائلا وأن يكون السائل ماذا؟ معقول هذا ملل؟ ما يعقل ملل. فإذن إذا أنت أثبتت إلها يحمل صفات ماذا؟ متناقضة، متضادة، متنافية، إذن أثبته أو لم تثبته؟ محال أن يثبت مثل هذا الإله. ما أدري واضح ولا؟ هسه الآن ما هي الصفات التي إذا أثبتناها للحق، عفوا هذا الحق اصطلاح إلهي، ما هي الصفات التي إذا أثبتناها للإله يلزم ماذا؟ التنافي والتضاد والتناقض. بحثه يأتي من باب المثال. أنت تثبت أن الله كله خير و ها رحمة، ولكن عندما نأتي إلى أفعاله نجدها شن؟ ها؟ لا، شرور كله، زلازل وأمراض واستبداد وظلم وموت وعذاب إلى آخره. ما عرفنا أن هذا إلهكم هل هو رحيم أو جن أو شرير. أنت تقول الله قادر على كل شيء، ولكن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي نرى أنه عنده قدرة على كل شيء. لو ما عندك، وإذا عندك قدرة كلها على كل شيء لماذا لا يفعل؟ لماذا لا يفعل؟ وأنت عندك قدرة على أن تجعل هذا المكان كله ورود، وإذا تجعله كله أشواك مولانا، إذا عندك قدرة أو ما عندك قدرة؟ وهكذا مولانا، وهكذا تبدأ المعادلة مولانا، وهو ما يصطلحون عليه بنظرية متنافي الصفات والنعوت والأجزاء ونحو ذلك. عبروا عنها ما تشاءوا. ما أدري واضح صار عزيزي؟ إذن هذه النظرية، هذا الدليل يقول أن أن الإله لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان موجودا ليلزم كذا وكذا، والتالي باطل فالمقدم مثله. هسه أنت عد بعد ذلك سنبين لكم، عد يجون الملاحدة يقولون لا تستعملون فلسفة. هسه هم كل قواعدنا المنطقية والفلسفية شنو؟ هذا قياس استثنائي. لو كان موجودا للزم تنافي الأجزاء، والتالي باطل، لأن تنافي الأجزاء صحيح لو ممتنع. ممتنع، إذن فالمقدم ما هو؟ مثله، يعني ليس بموجود. لو كان موجودا يلزم لازم باطل، فيكون الملزوم ماذا؟ ها؟ فيكون الملزوم باطلا. ما أدري واضح صار أعزائي؟ النتيجة التي ننتهي إليها من هذه الاتجاهات الثلاثة، وخصوصا الاتجاه الثالث بدليلي، التفتوا لي جيدا، إن عدم الإمكان أو عدم الوقوع، إن عدم الوقوع أو عدم الإمكان. الاتجاه الأول كان يقول شنو؟ الوقوع، الإمكان و الوقوع. الاتجاه الثاني ماذا كان يقول؟ الإمكان دون الوقوع. التفت جيدا، تعالوا في الاتجاه الثاني، إذا أنا ليس لا يوجد عندي دليل على الوقوع، إذن الله ما موجود أو أنه لا يثبت ذلك؟ لا يثبت. لعله أنا إلى الآن ما عندي دليل على وقوعه، لعله الآخر عند ماذا؟ دليل. إذن عدم وجود الدليل ليس دليل على عدم ماذا؟ وجود الإله. هذه المقدمات بدنا نوضحها حتى بكرة إذا أجينا. افترض ما عندنا أي دليل على ماذا؟ على إثبات وجود الإله. إذن ما موجود لو ما عندي دليل على وجوده. هام، لا دليل عندي على وجوده، لا أنه عندي دليل على عدم وجوده. لينتقل واحد من باب الطفرة، مولانا الطفرة والقفزة العلمية، يقول إذن عندما لا يوجد عندك دليل على الوجود فهو دليل على ماذا؟ على عدم الوجود. لا، نقول لا ملازمة عقلية. بمجرد أن تلتفت أنت الآن ما عندك دليل على أن هذا الماء موجود هنا، ولكن يأتي شخص آخر يقول ماذا؟ الماء موجود وهذا من الدليل ماله أنت، إلى آخره. واضح صار؟ إذن في الاتجاه الثاني، في الاتجاه الثاني عدم وجود الدليل ليس دليلا على عدم وجوده، ليس دليلا على العدم. نأتي إلى الاتجاه ماذا؟ الثالث. عقلي قاصر على أن يقيم الدليل على وجوده، إذن الله ما موجود. أكو ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة. لعله هو موجود ولكن أنت لا تستطيع ماذا؟ أن تدركه لأنه مرتبط بإدراك العقل، أن تدركه. جيد جدا. عدم إدراكي، عدم قدرتي على فهم هذه الحقيقة أو إثبات هذه الحقيقة ليس دليلا على عدم ماذا؟ وجود تلك الحقيقة. هذه كلها قواعد لابد تحفظوها. ولهذا احنا مرارا ذكرنا للأعزة أنه هاي الأبحاث واقعا تحتاج إلى توضيح، إلى دقة حتى تتضح. تعالوا إلى الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني اللي في الاتجاه الثالث؟ أنه متناقض الأجزاء. التفت جيدا، متناقض ماذا؟ إذا ثبت أنه متناقض الأجزاء هذا يصير دليلا على عدم وجوده. ما أدري واضح ولا؟ يعني إذا قبلنا أن السيلان والجمود يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. أن البياض والسواد يجتمعان أو لا يجتمعان؟ أن النور والظلمة تجتمعان أو لا تجتمعان؟ لا. أن القدرة والعجز يجتمعان أو لا يجتمعان؟ أن العلم والجهل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. فإذا قلنا موجود ولزم منه القدرة والعجز، النور والظلمة، إذا موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. فإذا تمت هذا الدليل الثاني الذي أشاروا إليه، هذا سوف يكون دليلا على عدم ماذا؟ على عدم. فإذا الملاحدة ما عندهم دليل على عدم وجود الله، هذا احنا نسوي لهم شنو؟ ها؟ دليل على عدم وجود الله بهالطريقة، ولكن بشرط ان يثبتوا لنا ان هذا الموجود اذا وجد يلزم شنو؟ ها؟ يلزم ان يكون متصفا بصفات متناقضة متنافية لا تجتمع أجزاؤها بعضها مع بعض، متضاد. عبر عنا، لأنه الآن مو بحثنا في الاصطلاح. ما أدري واضح المعادلة أعزائي؟ يعني إذا قلنا أن النار حارة ومحرقة وأن وهي منافية ماذا؟ للبرد والثلج. مولانا لا يمكن أن يكون شيء واحد نارا وماذا؟ شنو؟ بردا وسلام. ها؟ يا نار كوني بردا. هي نار وهي شنو؟ يجتمعان ولا يجتمعان؟ إما أن تكون نار ومحرقة وإما أن تكون بردا بعد شنو؟ ليست بنا. لا يمكن أن يكون السائل وجامد. أنا أثبت لك هذا سائل جامد. شو تقول له أنت هذا؟ واحد قال لك هذا شكل. شو تقول له أنت؟ تقول له بيني وبينك لو أنت متى تفهم معنى السائل والجامد؟ لو بيني وبين الله ما عندك قدرة على أن تدرك أن السائل لا يجتمع مع شنو؟ مع الجامد. ولكن اثبت لي أنه إذا أنا أثبتت لك وجود الله يلزم منه أن يكون قادرا وعاجزا، عالما وجاهلا، خيرا وشريرا. فإذا هذا ثبت أنا أقول بلي هذا الموجود موجود بعد أو ليس بموجود؟ ليس. واضح صار أعزائي؟ إذن هذه طبعا إن شاء الله بعد ذلك سنقف، هذه كل الأبحاث فقط مقدمات أعزائي. ما هي إذن الاتجاهات الثلاثة؟ اتضحت. الاتجاه الأول الإمكان والوقوع، الاتجاه الثاني الإمكان دون الوقوع، الاتجاه الثالث ماذا؟ عدم الإمكان فضلا عن عدم ماذا؟ عدم الوقوع. انتهينا منه. الآن ما هي أهم الطرق لإثبات وجود شيء أو عدم ماذا؟ أو عدم وجوده. ما هي أهم الطرق لإثبات وجود الشيء؟ أعزائي توجد عندنا بشكل عام طرق ثلاث. الطريق الأول أن يكون الشيء محسوسا للإنسان. هسه أعم من أن يكون محسوسا له بالحواس الظاهرة أو أن يكون محسوسا له بالحواس الباطنة. الحواس الظاهرة ما هي؟ الشم، السمع، اللمس إلى غير ذلك. الحواس الباطنة ما هي؟ المحبة، الغضب، الجوع، العطش، هذه أمور لا يستطيع الإنسان، نعم مظاهرها يستطيع أن يفهم، أما هي حقيقة مرتبطة ماذا؟ بوجدان الإنسان، ولذا نعبر عنها بالوجدانيات. هذه أمور ماذا؟ محسوسة للإنسان. يعني هذا الطفل عندما يتألم أو جنابك تتألم أقول أين ألمك؟ أين ألمك؟ شو تجاوبه؟ تستطيع أن تظهر له الألم ماذا؟ لا تستطيع، لأنه أمر محسوس داخلي. إذن الطريق الأول لإثبات قضية ما، إحنا قضيتنا في المقام ما هي؟ الله موجود، الإله موجود. الطريق الأول أن تحس به. شلون تحس به مولا؟ إما إحساسا ظاهريا كأن ترى. إذا فرضنا الله سبحانه وتعالى جسم، ها، وله صور وشكل مولانا، وجالس على كرسي وله عرش مولانا كما يدعي أصحاب الرؤية الجسمية، إذن الله يوم القيامة يرى أو لا يرى؟ يرى. يحتاج بعد دليل لإثباته أو لا يحتاج؟ فإذا شخص رآه أين؟ في هذا العالم. يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ كما أنت الآن لا تحتاج إلى دليل على أنه هذا شنو هو؟ مصباح، وأنه فيه نور، والآن نهار أو ليل مولانا؟ الآن نهار. أكو واحد يسألك ما الدليل على وجود النهار؟ قد تقول لي سيدنا، طبعا هاي أبحاث مرتبطة بنظرية المعرفة، ها، ولكن احنا محتاجين نحتاج إليها هنا حتى تتضح المسائل. التفتوا، من قال لك أن الحواس لا تخطئ؟ أنا أقول له نعم أنا أعلم الحواس الظاهرية ماذا؟ تخطئ، والحواس الباطنية أيضا ماذا؟ تخطئ، ولكن لم يثبت لنا أن كل ما هو محسوس فهو شنو؟ فهو خطأ. ثابت هالشكل؟ كل اللي ثبت من خلال العلوم الفيزيائية وغيرها أن بعض المحسوسات ما هي؟ خاطئة، ولكنه كما يقولون الموجب الجزئية شيء والموجب الكلية ماذا؟ شيء آخر. يعني استقراء ناقص، ما تستطيع أن تقول كل محسوس فهو خاطئ، باطنا كان أو ظاهرا. أصل المحسوس ماكو شك فيه، حتى للشكاك. ماكو شك اكو محسوس. تقول لي شلون سيدنا دليلك شنو؟ اقول ما بيها فرشه. انا اسالك الان بيني وبين الله، هذا الجدار الذي امامك ده تراب عينك تقول، يقول لعله ما موجود جدار، يشك فيه، اليس شكاك هكذا يقول، لعله شنو؟ ماكو جدار. اقول له جيد جدا، افتح ذيك الباب، تقدر تخرج من الغرف من هذا المكان او ما تقدر؟ تقدر او لا ما تقدر؟ اذا فتحت لك الباب تستطيع ان تخرج او لا تستطيع؟ هو جيد جدا، احتمال هذا الجدار ما موجود، خو اطلع منه. تقدر لو ما تقدر؟ ليش؟ هذا بالحس يقول لك اذا اكو هنا فرد شيء، هناك شنو؟ ماكو شيء. هذا بعد 2+2 يساوي شنو؟ 4. فلانة ما ادري تتذكرون ما كانوا عندما يردون الاطفال يعاقبوهم ولان شو يسوون لهم ولان شو اسمه؟ ها؟ لا يخلي قلم ولان في اصابعه شنو؟ يضغط عليه، فشي يصير الطفل؟ يبكي. تمام؟ هو انت افترض هذا القلم اقول لك موجود، يقول لي ما ادري موجود او ما موجود، شنو الفرق موجود او موجود؟ ليش اذا موجود تتالم واذا ما موجود شنو؟ ما تتالم. شنو المشكوك يؤلم مولانا؟ اذا القضايا وجدانيه واقعا، اصل المحسوس واصل المحسوسات ماكو شك. نعم قد بعض الاحيان ماذا؟ انت تخطا، انا ما اقول لك، ولكن خطاك في بعض الموارد ليس معناه ان المحسوس ماذا؟ اذا الطريق الاولي لاثبات شيء ان يكون ماذا؟ ان يكون محسوسا، احساسا ظاهريا بالحواس او احساسا ماذا؟ باطنيا. الطريق الثاني، الطريق الثاني أن يكون الشيء غير محسوس هو، ولكن له أثر وصفة محسوسة للإنسان. هو لو أسألك الشيء هذا تحس به، ما عندك طريق لإثباته، ولكن بأثر، هذا الأثر يقول لابد أن يكون شنو؟ ذاك موجود، يعني الذي هو موصوف بهذه الصفة لابد. أنت الآن لو تخلي إيدك على النار تحس بالنار لو بحرارة النار؟ الحرارة ما هي؟ أثر لو مؤثر؟ المؤثر شنو؟ النار. افترض همتي أنا عينك مولانا إما أعمى أو كذا، فأنت هنا من الأثر وين توصل؟ للمؤثر. تحس بالمؤثر أو لا تحس بالمؤثر؟ أبدا، ولكن الأثر يقول لك لابد من وجود ماذا؟ مؤثر. إذن الطريق الثاني لإثبات الشيء هو أن لا يكون الموصوف محسوسا بحس ظاهري أو بحس باطني، ولكن له أثر، هذا الأثر يوصلني إلى ماذا؟ إلى إثبات وجودي. فبين الأثر والمؤثر ماذا يوجد؟ خلوا ذهنكم، صفة وموصوف، حرارة ونار. النسبة بين الحرارة والنار ما هي أعزائي؟ النار هي المؤثرة والحرارة هي ماذا؟ هي المتأثرة، هي الصفة. هذا من الطريق ما هو؟ الثاني. الطريق الثالث مولا، هذا الطريق هو لطيف مولا، وهو أن تكون هناك ظاهرة أو عمل أو شيء من الأشياء، ولكن هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا وتوجيهها إلا بوجود شيء من ورائها أوجدها. على سبيل المثال مولانا، ركبوك طائرة مولانا وأنزلوك في وسط صحراء قاحلة، كل شيء ماكو فيه، تعاين يمينا تعاين يسارا تعاير أمامك خلفك، لا تجد إلا ماذا؟ إلا الرمال المتحرك. فتبدأ ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، وإذا على ساعة مولانا تلقى لك مولانا هناك فد إناء مولانا فيه طعام وفيه ماء بارد، وهذا الطعام مطبوخ مطبوخ بأفضل شيء. هاي الظاهرة توجيهها شنو؟ عندك أحد طريقين لا ثالثة، إما أن تقول وجدت شنو صدفة، صحيح ولا؟ وإما أن تقول قبل نصف ساعة أو ساعة كان هنا إنسان إما جاب الطعام أو طبخ الطعام، هسه نساء أو خلالي مثلي مولانا وراح لا أخذي. إذن هذه ظاهرة الإناء من الطعام أو الطعام والماء تفسيرها يمكن أن يتم بلا وجود مؤثرا أو لا يمكن، ها؟ إذن الطريق الثالث، احفظوا لي هذا الطريق حتى من نأتي إلى الأدلة لإثبات وجود الإله، حتى نعرف يا طريق من هذه شنو؟ من هذه الطرق، هل هو الطريق الأول أو الطريق الثاني أو الطريق الثالث، أي منهم؟ طبعا سوف نصنف الأدلة، الأدلة هسه 15 20 سوف نصنف الأدلة، ولكن لابد أن نعرف أنه في أي طريق من هذه الطرق، هل هو الطريق الأول أو الطريق الثاني أو الطريق الثالث. إذن في خلاصة واحدة، أن تكون هناك ظاهرة وأمرا محسوسا، شنو؟ أن تكون هناك ظاهرة وأمرا محسوسا، إلا أنه لا يمكن توجيه تلك الظاهرة إلا بأمر وراء ماذا؟ وراء تلك الظاهرة. ما أدري واضح؟ يعني أنت نائم في الليل، وهذا المثال ضربته عن العزة فيما سبق، تجلس في الصباح تجد كل شيء ماذا؟ ما هو؟ مبتل بالماء. هل يمكن أن تفسر؟ أقول لك فسر الظاهرة، أنت نمت في الليل وهذه كلها كانت يابسة، الآن كلها شنو؟ أنت من حقك تقول لي بأنه سيدنا توجد 4 احتمالات. الاحتمال الأول أنه هي من نفسها ابتلت، إذا أكو عاقل يقبل هذا موفقين، إحنا هيجي إنسان بعد نقدر نحشيه لو ما نقدر نحشيه، هو همتين ما يقدر يحشو يعني. لماذا؟ لأنه إذا يريد ينكر نظرية الأثر والمؤثر، لعد هو همتين يحشو يمن حتى يؤثروا فيه، إذن هذا يقضي على نفسه قبل ما يقضي جنو. إذن مسألة أنه لا سببية لا علة ومعلول لا مؤثر لا كذا، هذه أساسا العقل والفطرة الصحيحة الإنسانية يمكن أن تقبل أو لا، ولهذا مسألة الصدفة المطلقة لا يقبلها أحد على الأطلاق عزيزي، يكون في علمكم. وإذا قالها أحدا بعد لا تستطيع أن تتكلم، يعني لا يبقى بينك وبينه جسر شنو مشترك حتى تتحدث معه. ما هذا واضح ولا؟ لماذا؟ لأنه إذا أنكر نظرية السببية والمسببية والعلة والمعلول، هو يقيم الدليل لنفي وجود الله. ما هي الملازمة بين إقامة الدليل وبين ماذا؟ النفي. ماكو سببية ومسببية. ما هذا واضح؟ إذن هذا الاحتمال ساقط. تبقى عندك 3 4 احتمالات أخرى. الاحتمال الأول شنو مولانا؟ ها؟ لا كل مكان. الاحتمال الأول أن البلدية صار بناءها أنه شنو؟ هذا الاحتمال وارد. الاحتمال الثاني أنه بيني وبين الله أكو بوري مولانا انكسر مولانا وهذه المنطقة كل السوالة بلل. الاحتمال الثالث أنه نزل مطر. إذن إحنا لابد نأتي إلى هذه الاحتمالات حتى الظاهرة موجودة محسوسة أو غير محسوسة؟ محسوسة. لابد أن نفسر الظاهرة فنرى أي التفاسير وأي التوجيهات أقرب وأكثر عقلانية من باقي شنو؟ التفاسير. هذا العالم موجود بخيره وشر كل، هذا يحتاج إلى تفسير أو لا يحتاج؟ يحتاج له. إما أن تقول وجد بلا علة، لم يكن ثم كان، هاي الصدفة اللي قلنا غير معقولة، فيبقى شنو؟ إما المادة، إما التطور، إما الإله، إما في النتيجة واحدة من هذه الاحتمالات الموجودة. مما تقدم أعزائي، اتضح لكم، خلوا ذهنكم، مما تقدم أن أهم الطرق، بل طريق، هناك طريق واحد لإثبات القضية، أن يكون محسوسا مولانا الشيخ. الطريق الأول ما هو كان؟
محسوس. الطريقة الثانية أن يكون الأثر محسوس، منه نصل إلى ماذا؟ غير المحسوس. الطريق الثالث أن تكون الظاهرة ما هي؟ محسوسة ولا تفسر إلا بما وراء. إثبات وجود الله إياه من هذا، ما أدري واضح ولا؟ يعني من أي طريق نريد أن نسلك لإثبات ماذا؟ لوجود الله. واضح ولا؟ على سبيل المثال دليل النظم العالم لإثبات وجود الله وين يدخل؟ في الطريق الثالث. الطريق الثالث دليل الفطرة وين يدخل؟ في الطريق الأول. الطريق الأول محسوس، ولكن محسوس شنو؟ باطن. هذا الإحساس الباطني أنت تستطيع أن تنقله إلى الآخرين أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، ولهذا سوف تجد أن الأدلة مختلفة، بعضها يمكن إيصالها إلى من؟ إلى الآخرين، بعضها لا تقول وجدانية. أنا أحل يقين عندي الله شنو؟ الله موجود. أقول شنو دليلك؟ يقول والله ما أقدر أوصل لك إياه، بس أنا أدري الله شنو. بأي دليل؟ يقول فطرتي تقول، وجداني يقول. وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا أعزائي، دليل شنو؟ دليل الفطرة يأتي. وبهذا يتميز، خلينكم يمي عزاء، يتميز العرفاء عن الفلاسفة والمتكلمين. العرفاء يقولون نحن عرفناه بعلم حضوري داخلي، أمر ما هو؟ وجداني، فهو من الطريق الأول ولكن محسوس ظاهرا. لو محسوس ماذا؟ باطنا. يقول لا، محسوس لنا باطنا. أما أدلة الفلاسفة، أدلة المتكلمين عموما، إما أن تدخل في الدليل في الطريق الثاني أو تدخل أين؟ في الطريق الثالث. ولهذا إن شاء الله تعالى عندما سنأتي إلى أدلة وتصنيف الأدلة لإثبات وجود الإله، نقول هذا في الطريق الأول، هذا في الطريق الثاني، هذا في الطريق ماذا؟ الثالث. واضح صار؟ ولكنه كل ما نقيمه من الأدلة سوف يكون مرتبطا بالاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني. الثاني، الاتجاه الأول اللي يقول إمكان ووقوع، والاتجاه الثاني يقول إمكان بلا وقوع. فإحنا لابد حتى نقع في الاتجاه الأول لابد أن نثبت الوقوع. التفت جيدا، فإذا ثبت الوقوع بعد لا نحتاج أن نثبت الإمكان، لأن الوقوع ما هو؟ يثبت الإمكان في الرتبة السابقة. واضح صار أعزائي؟ إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق سوف ندخل أين؟ في تصنيف الأدلة لإثبات وجود الله، وهي أدلة كثيرة بتصنيفات متعددة، فلاسفة، متكلمين، ما أدري، أخباريين، أصول، كما تشاء، كل بطريقه حاول أن يثبت ماذا؟ أن يثبت وجود الله. ولكنه نقف البحث، أنقل بحث آخر، وهو أنه سيدنا أنتم فيما سبق قلتم نحن ندعو إلى حداثة، وقلتم أن الحداثة ما هي؟ شنو؟ لا، مختلفة عند الغرب. أنا الآن أعزائي في المقدمة أشير إلى هالنقطة، وهي أنه أنا لست ممن ينكر دور الدين في حياة الإنسان. أنا معتقد أن من أهم
من أهم عوامل بقاء الإنسان ورقي الإنسان وتكامل الإنسان هو ماذا؟ العامل، العامل الدين. طبعا من حقك أن تسأل سيدنا إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا نجد الآن كثير من المجتمعات الدينية أو المرتبطة بالدين الإسلامي أو المجتمعات الإسلامية مولانا متقدمة لو متأخرة؟ ها؟ متأخرة، متخلفة. والمجتمعات التي نفضت يدها عن الدين كالغرب صارت ماذا؟ ها؟ متقدمة. أليس هذا دليلا على أن الدين هو سبب التخلف؟ الجواب كلا وألف كلا، لما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن المشكلة لم تكن في الدين، وإنما المشكلة ماذا؟ في القراءة التي قيلت عن الدين. وإلا نفس هذا الدين الإسلامي لا أقل، لا أقل، مو كثير همتي أنا، أنتم بعد النبي صلى الله عليه وآله وإلى عهد الخليفة الثالث، يعني قد الفرصة أعزائي، لأنه بعد الخليفة الثالث يعني الإمام أمير المؤمنين صارت بدأت حروب ماذا؟ حروب داخلية، الجمل وصفين وخوارج وإلى غير ذلك. ولكنه إلى عهد الثالث، الخليفة الثالث مولانا، بعد رسول الله وإلى سنة 36 من الهجرة، إيش قد المسافة عزيزي؟ ها؟ ربع قرن، صحيح ولا؟ من معاجز الإسلام أنه استطاع في ربع قرن أن يسيطر على أغلب من ثلثي الإمبراطورية القائمة في عصره. هسه قد تكون هناك رؤية سلبية عن الفتوحات، أنا لست من أولئك، لست من أولئك الذين أرى أن هاي نعم لازمتها سلبيات أنا معكم، ولكنه أساسا توسع الإسلام في ربع قرن إلى هذا، بل أن الإسلام استطاع أن يهيئ ويؤسس لإمبراطورية لا فقط عسكرية بل فكرية وثقافية وحضارية، صارت منشأ الإشعاع لمن؟ للغرب وللعالم مولانا. وأنت أقرأ تاريخ الآن، مو وقت أنه أقف في هذا المجال. وبعد ذلك بدأت درجات الانحطاط في المجتمعات الإسلامية. إذن القضية مرتبطة بالدين لو بالقراءة الدينية؟ بالقراءة الدينية. إذن ما أدعو إليه جملة واحدة، أننا نحتاج إلى مو نفي الدين من حياة الناس، وإنما نحتاج إلى قراءة جديدة للدين ولا. هذا أصل، وهذا هو هاي الحداثة التي أدعو إليها، الحداثة التي أعتقدها. مو أنه هسه أبين، مو أنه بيني وبين نأتي بالغرب بحداثتهم ونطبقها وين، لا، لابد أن نقدم قراءة جديدة عن الدين تنسجم مع متبنياتنا وثقافتنا وعقيدتنا وقرآننا وديننا إلى آخر. التفتوا لجينا هنا أصول ثلاثة أو أربعة أشير إليها بنحو الإجمال حتى يتضح، لأنه إن شاء الله في وقت آخر أبين إذا صار منها. الأصل الأول، أنا لست معتقدا أن الحداثة الغربية هي كونية صالحة لكل زمان والمكان ولكل شعوب الأرض بمختلف ثقافاته. طبعا أنت الآن تقول لي سيدنا مو إحنا معتقدين بعالمية الإسلام، كيف تقول؟ أقول ذاك بحث آخر. أنا مو معتقد بعالمية الحضارة الغربية، الغربية حتى. الأصل الثاني، إذن قابل للاستنساخ في مجتمعاتنا أو غير قابلة؟ إذا قبلنا أن الحضارة والمدنية الغربية هي كونية، إذن لابد ماذا أيضا في مجتمعاتنا؟ شو نسوي لها مولانا؟ نستنسخها ونطبقها مولانا. وهذا ما دعا إليه بعض الحداثويين العرب والمسلمين مولانا، وهو أنه لا طريق لنا إلا أن نكون ماذا؟ نسخة أخرى ممن؟ ها؟
من الغرب. وهذا ما حدث في تركيا، وهذا ما حدث في إيران، وهذا ما حدث في مكانات أخرى، وهو أنهم وجدوا أنهم تقدموا، إذن قالوا لا طريق لنا إلا استنساخ التجربة. أنا من أولئك الذين أقول أن لكل مجتمع ولكل أمة ثقافة ودين وفكر خاص ماذا بها. هذا من الأصل الثاني. الأصل الثالث أن الحداثة ليست دفعية الوجود، يعني كبسولة تبلعها بكرة تصير مرة حداثوي، وإنما هي تدريجية ولها صيرورة تاريخية بحسب ثقافة تلك الأمة والقراءة التي قدمتها للدين في أمتها. فلعلك تقدم قراءة عن الدين تكون سببا في تطور الأمة لو في تخلف الأمة في تخلفها. إذن بالك وإياك، لابد أن تعرف العالم وما يجري في العالم حتى تقدم قراءة عن الدين تقدم الأمة، لا ماذا؟ لا تؤخرها. ما أدري واضح صار؟ الأصل الرابع أن الحداثة التي أعتقد بها أنها قادرة على ذلك لها مرجعية، لابد أن تكون لها مرجعية دينية قائمة على الوحي، قائمة على الدين، قائمة على ماذا؟ قائمة على الغيب. مو أنها من إنتاج من؟ إنتاج البشر. بس تقول لي سيدنا هاي ما هي أدلته؟ أقول لها فقط هذه أصول دا أذكرها. المقدمة، الأصل الخامس، وهو أن هذا الدين الذي أعتقد أنه قادر، ترى مو المسيحية ولا اليهودية ولا البوذية ولا الكونفوشيوسية، وإنما هي ماذا؟ الإسلام. إذن أنا سيدنا تعتقد بالحداثة؟ أقول نعم أعتقد بها، ولكن يا حداثة مولانا القائمة على هذه الأسس والأصول الخمسة. أولا أن الحضارة والمدنية الغربية ليست كونية. ثانيا إذن لا يمكن استنساخها. ثالثا ليست دفعية وإنما تدريجية، وهذه قائمة على النظرية التي أنت تقولها عن الدين، فتارة تكون قراءتك للدين سببا لتقدم الأمة، وأخرى تكون قراءتك عن الدين سببا ماذا؟ في تأخر الأمة. وهذا ما حدث في الإسلام. في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى كانت سببا لتقدم ماذا؟ الأمة. وبعد ذلك عندما وقعنا في منحدر الانحطاط صارت سببا ماذا؟ لتأخر الأمة. وخامسا ورابعا أنها لابد أن تكون لها مرجعية دينية، يعني ليس عقلا مستقلا عن الدين، بل عقلا ماذا؟ يتنور بمعارف الدين. وخامسا أن هذا الدين هو ماذا؟ طبعا هذه التي أقولها تقول لي لما نستفيد من اليهودية، أقول لا لا لا، ليش ما نستفيد مولانا؟ إذا وجدنا في المدنية الغربية ما ينفع قراءتنا، ما يعيننا على تقدمنا، لأنهم جربوها مولانا، لماذا لا نستفيد منها؟ سواء على البعد الطبيعي أو على العلوم الإنسانية وغيرها وغيرها وغيرها. وأخيرا مولانا أقول جملة واحدة، التفتوا لي جيدا، أقول جملة واحدة للأعزاء، وهو أن الحداثة مولانا لها سمات ولها خصائص. هسه المراحل التي مرت بها الحداثة العربية والإسلامية لا الحداثة ماذا؟ الغربية. لأنه الحداثة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تقريبا عمرها شقيد مولانا؟ قرنين مولانا، قرنين مولانا، يعني من أوائل القرن التاسع عشر مولانا، وإحنا الآن ده نعيش أوائل القرن 21، عمرها تقريبا شقيد؟ ها؟ تقريبا 200 سنة تقريبا مولانا. وهذه مرت بمراحل متعددة. هسه الغرب مولانا ما هي مراحل الحداثة عندهم؟ والآن واصلين إلى ما بعد الحداثة، ما هي خصائصهم؟ لا علاقة، لأنه احنا ما نريد نستنسخ التجربة، نستفيد منها، ولكن ماذا؟ لا نستنسخها. خلي ذهنكم يمين. هذه مراحل أو الحداثة العربية والإسلامية مرت بمراحل ثلاث بنحو الإجمال، وأنطيكم المصدر الآن بمراحل ثلاث، وإحنا الآن نعيش المرحلة الثالثة من الحداثة العربية والإسلامية اللي بدأت تقريبا من أواسط القرن العشرين، اللي إحنا الآن العقد الأول أو العقد الثاني من القرن ماذا؟ 21. الأعزاء اللي يردون يطالعون أعزائي بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب. من النهضة إلى الحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، العرب والحداثة، الحلقة الثانية، الدكتور عبد الإله بلقزيز أعزائي. هناك في صفحة 12 مولانا هكذا يقول: ثلاثة أجيال وثلاث موجات فكرية للحداثة شهدها الفكر العربي منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى اليوم، يعني حدود ماذا؟ حدود قرنين. تناول الجزء الأول، يقول احنا بينا المرحلة الأولى وما هي خصائصها ومن هم روادها وزعماؤها، المرحلة الثانية وما هي خصائصها ومن هم روادها، ونحن الآن نعيش المرحلة ماذا؟ الثالثة، ما هي خصائصها ومن هم ماذا؟ روادها. الآن أنا لا يهمني هذا، الآن مو بحثي هذا، ولكن يذكر أهم خصائص الموجة الثالثة للحداثة العربية الإسلامية بالأصول الخمسة اللي أعتقدها. لا يتبادر لذينك أنا أقول حداثة مولانا من غير دين أو من غير الإسلام، لا يروح بالك إلا ذاك، يعني احفظ لي، لا تقول لي سيدنا الحداثوي إذا أنت تابع لفلان أو فلان أو أبدا أبدا، لعلي أتفق معه في فلان، يعني على سبيل المثال جورج طرابيشي أيضا يعتقد بالحداثة، ولكنه افترضوا يقبل بالمرجعية الإسلامية لو المرجعية المسيحية، مولان مسيحية مالته، أو لا يعتقد بمرجعية دينية. لا تخلطون الأبحاث أعزائي. يذكر يقول سمات أربع تسم الموجة الثالثة من موجات الحداثة في الفكر العربي المعاصر منذ انطلقت في خمسينيات القرن العشرين الماضي. أنا أريد أن أشير فقط إلى ماذا؟ إلى السمة واحدة من سماتها والذي هو منهجي، حتى بيني وبين الله بعض هذه الكلمات والتعليقات منشأها عدم العلم بالمنهج الذي أسير عليه. أثالثها، التفتوا لي جيدا، ثالثتها، السمة الثالثة، علاقة نقدية، علاقة نقدية بالمرجعين الثقافيين التراثي والغربي. فأنا أعتقد أنقد التراث مالنا وأروح للغرب، أنقد كلا ماذا؟ الموروثين والتراثين، الغربي و ها الديني، الموروث الديني أيضا. تقول يعني ماذا تريد أنت؟ لا لا لا، أريد أقول من خلال هذه أنظر ما هي إيجابياتها أخذها من الغرب، ما هي الإيجابيات الموروث الديني أخذه ومنه أشكل قراءة. ما أدري واضح صار الآن المشروع الذي أسير عليه. قال علاقة نقدية بالمرجعين الثقافيين التراثي والغربي اللذين تستقي منهما هذه النخبة معرفتها وتضعهما في الوقت عينه موضع مساءلة ونقد. ما كان جيل الحداثة الثاني السابق زمنا أقل معرفة. يقول واحدة من أهم خصائص الجيل الثاني للحداثة العربية الإسلامية عموما عندهم ثقافة بالتراث أو ما عندهم ثقافة بالتراث، لأنه هو مفترض أن التراث سبب التخلف، فراح بعد طالعة أو لم يطالعة. ما أدري واضح صار. والآن الخط التقليدي مالنا أو الخط الكلاسيكي مالنا مفترض أنه الغرب عنده كمالات أو ما عنده كمالات، فإذا يطالعه أو لا يطالعه؟ لا يطالع، وهذا هو سبب التخلف، لأنه في النتيجة ذاك متقدم عليك شئت أم أبيت. بل أكثر من ذلك، مو لا تذهب فقط لمطالعة الغرب، الآن لا تطالع أنت الفكر الإسلامي اللي هو غير شيعي. الآن لو أسألك بيني وبين الله، الآن الأفكار والأطروحات الإسلامية الموجودة عند أهل السنة ماذا تعرف عنها؟ يقول هذا كله ضلال، خلوها كتب ضلال هذه. إذن إذا ما تطلع عليه تستطيع أن تتعايش معه أو لا تستطيع معه؟ ها؟ تستطيع أن تتفهمه أو لا تستطيع؟ شو تسوي مولانا؟ ها؟ تلغي بل تقصيه. هسه إما إقصاء فكريا كما موجود في حوزاتنا العلمية، وإما إقصاء جسديا كما يفعل الدواعش والنصارى. تصفية، التصفية مو بالضرورة دائما تصفية جسدية، بل بعض الأحيان التصفية ماذا؟ الفكرية هواي أشد ماذا من التصفية الجسدية. سبب الإقصاء ما هو؟ ما هو سبب الإقصاء؟ ما هو؟ والناس أعداء ما جهل. اطلع عليه وبعد ذلك قل لا أقبله أولا ثانيا ثالثا. مو بلا اطلاع أن تقول ماذا؟ لا أقبله. إذن شوفوا الآن إشكالاتي على المؤسسات الدينية، سنية قبل الشيعة، شيعية قبل السنة. شنو هو؟ بشكل عام أتكلم، خلي ذهنك أمي. أولا أنها لا تريد أن تطلع على نتاج الإنسانية فتقصي هذا النتاج من المعادلة. اثنين، لا تريد أن تطلع على نتاج شنو؟ الأديان الأخرى. تقول له ماذا تعرف عن المسيحية؟ ماذا عن البوذية؟ ماذا عن بابا؟ هذا كله ضلال. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، لا تريد أن تطلع كل لا تطلع كل مدرسة على ما يوجد عند الاتجاهات الإسلامية الأخرى. الشيعة يطلعون على السنة لولا؟ أبدا. السنة يطلعون على الشيعة؟ أبدا مولانا. وهذا خلاف تلك القرون الثلاثة الأولى التي كان العصر الذهبي للإسلام. الشيعي يدرس عند سني، السني يدرس عند ماذا؟ اقرأوا إلى العلامة، اقرأوا مولانا أنتم. ولا يتهم أحد إلا من إجانا المنهج الأخباري اتهم، بمجرد درس العلامة اتهموا. هاي المرحلة، هذا الإقصاء الثالث. الإقصاء الرابع، أنه داخل مدرسة الشيعة لابد أنه تدرس عند واحد يقرأ فلسفة وعرفان، لو ما تدرس عنه ما أدري. واضح ولا؟ كما الآن بعد أنتم أمامكم الفتاوى ودي تطلع، لا تروح عند فلان، لا تروح عند فلان، وأقرأوا الفتاوى، وأقرأوا الفتاوى. هذا يكشف لك أفق هؤلاء المتكلمين واقعا. واقعا أنا مو فقط أشفق عليهم، لابد أعطف على هؤلاء كما يعطف الكبير على الصغير مولانا، ولكن كبير علميا والصغير علميا. هذول الصغار علميا، بمعنى صغار شنو؟ يعني أصلا أفق مو مال هذا الزمان، أفق مال يا زمان، ها؟ ما قبل التاريخ، مو القرون الوسطى، ما قبل التاريخ. مع أن النصوص المعتبرة ماذا تقول؟ العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هذول بينك وبين الله اللي أفقهم هذا، هذا عارف بزمانه. اللي يقول بالك، يقول وين تدرس؟ يقول أدرس عند فلان، يقول لا 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 لا، هذا يدرس فلسفة لا ترحم، هذا يدرس عرفان لا ترحم، هذا يقول آراء جديدة لا ترحم. ما أدري واضح؟ إذن إحنا هاي المؤسسة التقليدية بشكل عام تعيش كم إقصاء مولان؟ ها؟ الإقصاء للموروث للتراث الإنساني، الإقصاء للتراث الديني بشكل عام، الإقصاء للتراث الإسلامي، الإقصاء ماذا؟ ها؟ للمدارس أو الاتجاهات الموجودة داخل المدرسة الواحد. بعد أنت خلي ذهنك، وهذا جواب عن سؤال، كل هاي المقدمة ذكرتها وإن طالت على الأعزاء على سؤال واحد، وهو أنه سيدنا لماذا لا تدخل في حوار علمي مع ماذا؟ مع هؤلاء. بينكم وبين الله، أنا اللي أريد أنفتح على التراث الإنساني والديني والإسلامي بمختلف اتجاهاته والشيعي بمختلف اتجاهاته، عندما أجلس مع إنسان أفقه مغلق مواقع بهاي المرحلة، توجد جسور مشتركة أو لا توجد؟ فإذا بيني وبين الله بتعبير الحوار شي يصير مولانا هذا؟ ها؟ حوار الطرشان مولانا لو حوار منه؟ العميان مولانا، لأنه أصلا ما يفهم أنا إيش دا أقول حتى هو يجيبني. واقعا أنا أفهم إيش دا يقول، واقعا أنا أفهم إيش دا يقول، لأنه هو دا يعيش هذا الأفق، هذا الأفق، هذا أفق، هذا هذا هو رائد، هو معتقد أن هذا هو الصحيح. ليش؟ لأنه إلى الآن في كاتب أنه كتب الضلال لا تجوز مطالعتها، ويعتقد مو كتب كتب كانتو ديكارتو إسبوني هذا الضلال، كتب منه كتب ملا صدره بشنو هي كتب ضلال. هو أنت تقدر تحكي وياه بعد لو ما تقدر؟ أكو جسر مشترك لو لا يوجد؟ لا يوجد، خلصت. ولهذا أنا من اليوم الأول قلت بأنه لا طريق للحوار مع الآخر إلا أن نتفق على مشتركات مع الآخر. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله إذا بقينا أحياء أنه ندخل في تصنيف أدلة إثبات وجود الله، والحمد لله رب العالمين.